بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد: قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. والحديث صحيح بشواهده. فابن إسحاق وإن كان مدلسا لكن الحديث في الشواهد. قال حدثنا محمود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. والحديث صحيح، ومر الكلام عليه في الدرس السابق، وأنه ينبغي احترام الصغار ورحمتهم، ينبغي رحمة الصغار. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرحم الصغار، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد ذات مرة فصعد على ظهره الحسن أو الحسين، فبقي عليه الصلاة والسلام ساجدا حتى قضى حاجته، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام، ما أنزله من ظهره ولا رمى به، بل أبقاه حتى قضى حاجته ثم ذهب. وهكذا خرج مرة وهو على المنبر، وهو على المنبر حين قدم الحسن والحسين فحملهما. وهكذا أيضا أمر عليه الصلاة والسلام بتخفيف الصلاة إذا سمع الإمام بكاء الصبي حتى لا يشق على أمه، فخفف عليه الصلاة والسلام الصلاة، وهذا رحمة منه بالصبي. وهكذا أيضا إجلال الكبير، فهذا مما جاء به الإسلام وأمر به. قال: باب إجلال الكبير. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله وهو ابن حمران قال أخبرنا عوف وهو ابن أبي جميلة عن زياد بن مخراق قال: قال أبو كنانة عن الأشعري، أي أبو موسى، قال: إن من إجلال الله إكرام ذا الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. وفي هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإكرام ذي الشيبة المسلم والسلطان المقسط، وأن إكرامهما من إجلال الله، أي من تعظيم الله سبحانه وتعالى وتبجيله، أنك تكرم شيبة المسلم أي كبير السن، تكرمه باحترامه وتوقيره في المجالس، وهكذا أيضا ترفق به وتشفق عليه، فهذا مما أمر به الإسلام، إكرام ذي الشيبة المسلم. وكما مر بالأمس، إذا كان هذا الشيبة ممن له قرابة وصلة فإكرامه أعظم، إكرامه أعظم من إكرام غيره من الأجانب. فالمسلم ذو الشيبة له الحق، له الحق من الإكرام، فإذا كان ذا قرابة ونسب فإكرامه أعظم وأشد. وهكذا أيضا إذا كان عالما من العلماء فكذلك أيضا إكرامه أعظم، إكرامه أعظم، تكرمه لكبر سنه، وتكرمه كذلك لعلمه، فتحترمه وتوقره. وهكذا أيضا إكرام حامل القرآن، قال: وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فحامل القرآن له منزلة ومكانة في الإسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإكرامه، والمراد بحامل القرآن أي حافظ القرآن والعامل به، وهذا من رفعة العلم في الدنيا، من رفعة العلم في الدنيا أن يكرم حامل القرآن، يحترم ويوقر ويعرف له منزلته. ولهذا أكرم الشرع حامل القرآن، وأخبر أن حامل القرآن هو أولى بالإمامة، كما في حديث أبي مسعود البدري في الصحيحين: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي الأحفظ. إذا اجتمع اثنان فيقدم الأحفظ. وهذا في غير الإمام الراتب، إذا كان هناك إمام راتب فالإمام هو أولى وإن كان حفظه أقل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. أما في غير الإمام الراتب فيقدم الأحفظ. وهكذا أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم في القبر من قتل أحد الأحفظ والأكثر أخذا للقرآن، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. هذا من إكرام حامل القرآن حتى بعد موته، حتى بعد موته فإنه هو المقدم، كان يسأل عليه الصلاة والسلام: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إليه قدمه في اللحد. وهذا لبيان عظيم منزلته. هذا في الدنيا، وهو كذلك في الآخرة له المنزلة العالية، كما قال عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. لكن هل هذا على إطلاقه أنه يكرم حامل القرآن ولو كان مبتدعا أو كان فاسقا ولم يكن ممن يعمل بالقرآن؟ الجواب: لا، ليس على إطلاقه، لا بد أن يكون عاملا بما في القرآن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، فالذي يكرم هو الذي لا يكون غاليا فيه ولا جاف عنه. الغالي فيه والغلو هو التجاوز أو مجاوزة الحد والتشديد. وقيل المراد به هنا غير الغالي فيه، أي غير متجاوز الحد في العمل به، غير متجاوز الحد في العمل به وتتبع ما خفي منه. وقيل الغلو فيه هنا هو المبالغة في التجويد، قيل المبالغة في التجويد يكون عند تشدد في تجويد القرآن وتكلف، فهذا مذموم، فهذا مذموم. ربما يقرأ وتجد فمه يذهب يمين وشمال من أجل ماذا؟ إخراج المخارج، ويغلو في باب التجويد، فهذا مذموم، هذا مذموم غير محمود. وهكذا أيضا ولا الجافي عنه، لا يكون جافيا للقرآن بأن يكون متباعد عن معرفة معانيه ومعرض، معرض عنه وعن تدبره ومعرفة أحكامه وعن تلاوته. وهكذا أيضا أن يكون معرض عن العمل بما فيه، أن يكون معرضا عن العمل بما فيه، فهذا من التفريط، وهو كذلك مذموم، لأن الواجب هو العمل بالعلم، هو العمل بالعلم. فما أكرم حامل القرآن إلا لحمله لهذا العلم العظيم، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا كان عاملا به وهو وسط لا إفراط ولا تفريط، فهذا الذي يكرم، هذا الذي يكرم ويحترم. فإن كان غاليا فيه أو جافي عنه فليس له إكرام وليس له احترام، كما قال عليه الصلاة والسلام: وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. إذن فالمحمود هو الوسط، يحفظ القرآن ويعمل بما فيه، وهكذا أيضا يتفقه في معانيه، فهذا هو الذي يكرم. إذن بهذا نعلم ليس حمل القرآن محمود مطلقا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أقواما يأتون في آخر الزمان يتأكلون بالقرآن، قال عليه الصلاة والسلام: يتأكلون بالقرآن يتعجلونه ولا يتأجلونه. فهذا دل على أن ممن يحمل القرآن من يحمله على مقاصد سيئة، ويقصد من حمل القرآن التأكل به، يريد أن يتأكل بالقرآن، إما لجوائز أو وظائف أو نحو ذلك من مقاصد الدنيا، فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: يتعجلونه ولا يتأجلونه، أي يتعجلون أخذ ثمن هذا الحفظ بما يحصلون من عرض الدنيا، ولا يتأجلون الثواب والأجر الذي يتحصلونه عند الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء على خطر عظيم. قال: وإكرام ذي السلطان المقسط، أيضا ممن يكرم السلطان المقسط، أي الحاكم العادل، فإنه ينبغي كذلك أن يكرم ويحترم. كما يكرم ذو الشيبة المسلم. وهل معنى ذلك أنه إذا لم يكن مقسطا بأن كان ظالما أو فاسقا بأنه لا يكرم مطلقا فيتكلم فيه أو يشهر به أو كذلك يحث الناس على الخروج عليه؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما المراد أن الحاكم إذا كان مقسطا عادلا فله احترام من جهة الشرع بأن يكرم ويحترم ويوقر، وإذا كان فاسقا فلا يكون له من الإكرام ما يكون للمقسط، ومع ذلك فلا يجوز، لا يجوز التشهير به ولا كذلك تحريض الناس على الخروج عليه، لأن في ذلك مفاسد عظيمة وحصول لشر أعظم، وذرء المفاسد أولى من جلب المصالح. وقد دلت أدلة الكتاب والسنة على وجوب طاعة ولاة الأمور ولو كانوا فسقة، ولو كانوا فجارا يطاعون بطاعة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، وقال ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهكذا أيضا حديث أنس حين شكوا إليه ما يلقون من الحجاج فقال اصبروا لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. والحديث في هذا الباب كثيرة في الأمر بالصبر على ولاة الأمور وإن ظلموا وجاروا وفسقوا. طيب نقف إن شاء الله هنا ونكمل بدرس آخر، والله تعالى أعلم.